وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه. وقبل الشروع في المقصود إخواني، يعني لا بأس أن نعيد ونكرر، فالتكرار من شأنه أن يربط على قلوب الأبرار. والذي أريد أن أكرره لنفسي ثم لإخواني هو: لا يوجد أحد من أهل الأرض من أهل العلم إلا وتصدر منه الزلات والهنات، وهذا مقطوع بوقوعه ولا ينكره إلا مكابر. والهنة والزلة إذا صدرت من واحد من أهل السنة الأثبات ثم رجع عنها، كل من ذكرها يبغي العيب في الشيخ والله حسيب، حتى لو ذكرها عرضا. هذه لا تذكر إلا لمن افتعلها لنرد عليه. أما أن تصدر من إمام زلة أبو كبوة ثم رجع عنها، الصواب تطوى وتمحى ولا تذكر البتة أبدا. طيب، فإن ذكرت من صاحب قلب مريض يتصدى له أهل العلم بالبيان والإيضاح. أما أننا نتكئ على مثل هذه الأمور وتنشر ونأخذهم ضربا للأمثلة، يعني نقول مثلا: ما من إمام إلا وله كبوة أو زلة، لما نيجي نتكلم في هذه الجزئية لا نقول غير هذا. ما نوش نقول فلان وفلان وفلان، هذا خطأ بين، خطأ بين يا أخوانا. أخوانا، الطعن في رموز أئمة الدعوة أقصر الطرق لهدم الشريعة. أريد أن أهدم شريعة معينة، شوف الرموز فين، فلان وفلان وفلان، اطعن فيهم تسقط في دقائق ولن تكلفك كثيرا. فعار علينا أن نسهل هذا الباب للطاعنين في الشريعة، عار. لا، أنا ما أقول وفلان الفلان له كبوة، أقول له: من الذي أخبرك ومن أين أتيت بهذا الكلام؟ كلام الشيخ واضح في المسألة، وهكذا. أما أنا نتساهل ونرق تحت مسمى لا معصومة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، تم ده أصل بتدندن في إيه؟ فيريت الله يبارك فيكم، أأمل أن يكون لهذا تأثير في سلوكنا وفي تعاملنا مع أهل العلم الأثبات أئمة المسلمين. طيب، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي في مختصر الشريعة للإمام الأجري رحمة الله عليه إلى الكلام عن فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شرع المصنف بباب وقال: باب ذكر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي رافع قال: كان أبو لؤلؤة غلاما للمغيرة بن شعبة، وكان يصنع الأرحاء. الأرحاء جمع رحى، وهو ما يستخدم في طحن البر وخلافه. وكان يصيب منها إصابة كبيرة، أي كان يكسب ويتكسب من هذه الصنعة مبالغ كبيرة. وكان المغيرة يستغل منه كل يوم 4 دراهم. فأتى عمر اللي هو أبو لؤلؤة فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل غلتي، فكلمه أن يخفف عني، يعني يأخذ مني كل يوم 4 دراهم، هذا كثير، فكلمه أن يخفف عني. فقال له عمر: اتق الله وأحسن إلى مواليك وافعل وافعل. قال: ومن نيته، نيته هاء الضمير عايدة على مين؟ على عمر، أن يلقى المغيرة فيأمره بالتخفيف عنه. يبقى كأن أمير المؤمنين رضي الله عنه أوصى أبو لؤلؤة بتقوى الله عز وجل، وأن يحسن في موالاته اللي هو المغيرة بن شعبة، وفي نفس الوقت سيتكلم مع المغيرة ليخفف عنه الذي أخذه منه. يقول: فغضب وقال: وسع الناس كلهم عدلك غيري، فصنع خنجرا وشحذهم، وشحذهم اللي هو يعني سن، وقال وأحسبه، قال: وجعل له رأسين، ثم أتى به الهرمزان من الفرس. الهرمزان رجل، اسم رجل يعني. قال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى أن هذا أنه لا يضرب به أحد إلا قتله. قال: فتحين عمر فأتاه من ورائه وهو في إقامة الصف، فوجأه 3 وجآت، طعنه في كتفه، وطعنه في خاصرته، وطعنه في بعض جسده. قال: فسقط واحتمل إلى منزله. طبعا كان هذا في صلاة الفجر، وليس هناك إضاءة ولا مصابيح، فقام الخبيث الهالك وفعل بأمير المؤمنين ما فعل. وقال عبد الرحمن بن عوف: الصلاة الصلاة. فتقدم عبد الرحمن فصلى بهم وقرأ بأقصر سورتين في القرآن، وانطلق الناس نحو عمر يسألون عنه ويدعون له ويقولون: لا بأس عليك. فقال عمر: إن يكن علي في القتل بأس فقد قتلتم. فدعا بشراب لينظر ما قدر جراحته، فشرب فخرج مع الدم فلم يتبين، فجعلوا يثنون عليه. فقال عمر: والذي نفسي بيده لوددت أني أنفلت منها كفافا، وسلم لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: وسلم لي ما قبله. قال: وابن عباس عند رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين، لا والله لا تنفلت منها كفافا، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحبته بخير ما صحبه فيه صاحب، كنت تنفذ أمرهم، وكنت في عونه حتى قبض وهو عنك راض، ثم وليها أبو بكر رضي الله عنه. فكنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض وهو عنك راض، ثم وليتها بخير ما وليها وال. قال وذكر محاسنهم، فكأن عمر استراح إلى كلام ابن عباس وهو في قرب الموت، فقال: كرر علي كلامك. فأعاد عليه الكلام. الجزئية دي باتفاق أهل العلم، وهي متعلقة بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف عند الاحتضار من الذي يعالج سكرات الموت أو ممن حوله. ليه؟ حتى يقدم الإنسان على ربه وهو يحسن الظن به. يبقى لو أنك حضرت رجلا من أهل الصلاح والتقى وهو يحتضر، فعدد عليه محاسنهم ولكن إياك والمجاملة، إياك والمجاملة، لأن المجاملة ممكن تؤدي إلى غرور الأماني. لا، أذكر محاسنه بالحق، لا تجامل ولا تداهن. وأيضا إن كان الإنسان يعالج سكرات الموت فليذكر محاسنه بينه وبين نفسه حتى يقدم على الله وهو يحسن الظن بالله. يبقى عبد الله بن عباس لما قال عمر في البداية: وددت أني أنفلت منها كفافا وسلم لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن عمر يريد أن يقول: أما مدة ولايتي فلا أريد منها شيئا من الأجر، أتمنى أن أخرج منها كفافا، ولكن يسلم عملي الذي عملته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام ابن عباس وبدأ يعدد محاسنه بحق، فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبته بخير ما صحبه فيه صاحب، كنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض وهو عنك راض، ثم وليها أبو بكر، فكنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض وهو عنك راض، ثم وليتها بخير ما وليها وال. قال وذكر محاسنه، فكأن عمر استراح إلى كلام ابن عباس. لما؟ لأنه بدأ يحسن الظن بالله، وإخواننا احنا بشر ويعتدين ما يعتدي البشر، وهو في كرب الموت. فقال: كرر عليك كلامك. فأعاد عليه الكلام، فقال عمر: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت من هول المطلع. وجاء صهيب فقال: وأخاه. رفع صهيب صوته فقال عمر: مهلا يا صهيب، مهلا يا صهيب، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المعول عليه يعذب؟ طبعا هذا أمر تواترت به النصوص، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. والمعني بالبكاء هو النوح والصراخ والعويل والألفاظ الخارجة التي لا تتناسب مع المعتقد. يعذب ببكاء أهله عليه، سواء يعذب في قبره أو يعذب في آخرته. ولكن اشترط العلماء هنا قيودا، منها أن يعلم أن النوح والعويل من عادة أهله وذويه ولم ينههم عن ذلك، أو أوصاهم بذلك. أما إن تبرأ ونهاهم عن ذلك ثم صنعوا فليس عليه شيء، والله أعلم. قال: وجعل الأمر إلى ستة، أي أمر الخلافة، إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، أي ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس. وده من شدة ذكائه رضي الله عنه وأرضاه، يعني لم يجعل أحدا من الستة يصلي، فلو جعله لاختاره الناس. لذلك نقول إن عمر تولى الخلافة استخلافا من أبي بكر، وأبو بكر تولى الخلافة تعريضا من رسول الله وإجماعا من المسلمين، وعثمان تولى الخلافة باختيار أهل الحل والعقد. وهذه هي الطرق المشروعة لتولي الخلافة في الإسلام: الاستخلاف ممن قبله، أن يختاره أهل الحل والعقد، عدا هذين الأمرين فهو طريق غير مشروع. وجعل الأمر إلى ستة: إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس. قال: عن عمرو بن ميمون قال: كان عمر بن الخطاب بعث حذيفة على ما سقت دجلة، وبعث عثمان بن حنيف على ما سقى الفرات، فوضع الخراج، فلما قدم عليه قال: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضي. وقال عثمان: لقد حملتها ما تطيق. وما فيها كبير فضل. فقال: لأن عشت لأرامل أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد بعدي. قال: فما لبث إلا أربعة حتى أصيب. قال: وكان عمر إذا أقيمت الصلاة قال للناس: استووا، فلما استووا طعنه رجل فقال: بسم الله، أكلني الكلب أو قتلني الكلب؟ قال: فطار العلج، العلج اللي هو دايما الوافد على العرب من غيرهم، فطار العلج بسكين ذي طرفين لا يدن منه إنسان إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا فمات منهم 9. وألقى عليه رجل من المسلمين برنسا ثم جثم عليه، فلما عرف أنه مأخوذ طعن نفسه فقتل نفسه. قال: وقدم الناس عبد الرحمن فصلى بهم صلاة خفيفة. قال: فقال عمر لابن عباس: انظر من قتلني. قال: فجال جولة ثم رجع فقال: غلام المغيرة بن شعبة. فقال الصنيع: قال نعم. قال: قاتله الله، لقد كنت أمرت به خيرا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي في يد رجل من المسلمين. وده يا أخوانا من عمق النظر وعمق الفكر، لأن رجل من المسلمين قتلني يبقى فيها إشكالية، لأن هذا مسلم وهذا مسلم، أما أنه قدم على قتله هذا العلج الكافر فهذا من فضل الله عز وجل. يقول: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي في يد رجل من المسلمين. وقال لابن عباس: لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. قال: فقال: ألا نقتلهم؟ قال: أبعدما صلوا صلاتكم وحجوا حجكم؟ ثم حمل حتى أدخلوه منزلهم، فكأن لم يصب المسلم مصيبة قبل يومئذ. قال: فجعل الناس يدخلون عليه. إذ دخل عليه شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، فإن لك من القدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لك، ثم وليت فعدلت، ثم رزقك الله الشهادة. قال: يا ابن أخي، وددت أني وذاك لا لي ولا علي. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أدبر الشاب فإذا هو يجر إزارهم، فقال: ردوهم. فرد، فقال له: يا ابن أخي، ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك أتقى لربك. لولا صحة السند ما صدقها عقل. اي والله، رجل طعن، حتى جاء في بعض الروايات لما طعن والطعن اللي هي في خاصرته اي في جنبه، وطعن في كتفه وطعن في مكان اخر، استدعوا الطبيب، فالطبيب نظر فاذا بالجرح عميق، فأتوا بشراب ليشربه لينظر أيخرج وتكون الأمعاء قد قطعت، فأتوا بنبيذ اللي هو البلح المبلول يعني، فشرب فاختلط بالدم فلم يعرف، فأتي له بلبن فشرب فإذا باللبن ينبعث من الجرح، خلاص يبقى الأمعاء ملها قطع. فقال الطبيب: يا أمير المؤمنين، أعهد يعني خلاص. فقال عمر: صدقتني يا أخ العرب، أو نصحتني، أنا أريد أن تسمع الحوار لتنظر إلى الجلادة والقوة والصبر والشجاعة في مثل هذا الموطن، خلاص أعهد يعني ميت. فقال: نصحتني يا أخ العرب. فدخل عليه الناس أفواجا أرسالا، فإذا بشاب يدخل عليه، وقال لأمير المؤمنين: ما هو أهل؟ ثم أدبر فنظر إليه عمر فإذا بالشاب يجر إزاره. فاستدعاه عمر. في مثل هذه الحالة يحتسب؟ نعم، وما المانع من ذلك؟ لذلك لما الإمام الطبري على ما أذكر اشتد به المرض، فدخل عليه أقوام يعودون، فلما جلسوا بجواره طرح عليهم مسألة ليتدارسونها فيما بينهم، فقالوا يا إمام وأنت في هذه الحالة؟ قال لأن أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. مسألة طلب العلم والاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعمر في هذه الحالة الشديدة وهو بين خروج الروح قاب قوسين أو أدنى، يدخل عليه هذا الشاب فيقول له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. طبعا ما يظن عاقل بمثل هذه الحالة وبمثل هذا الأمر أن يدندن ويشقشق ويقول إن جر الإزار طالما خالي من الخيلاء ليس فيه بأس. من قال هذا الكلام؟ الصواب أن جر الثياب محرم، سواء كان قميصا أو إزارا أو سروالا أو بنطال، كل هذا محرم ولا يجوز البت. الشرع المطهر سمح لك إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان عند نهاية الساق ولسوقها بالقدم، لابد من ظهور هذين العظمتين. أما أن ينزل السروال أو البنطال أو القميص أسفل منهما، من جر ثوبه خيال لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، وما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار فهو في النار فهو في النار، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. أما من احتد بما حدث مع صديق الأمة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن إزاري يجر وإني أتعاهدهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست ممن يجره خيلاء. طب دي تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يضمنها؟ والله يا أخي لو زكاك نبي خلاص إيه من فارس عمله. أما أنه وقد انقطع الأمر وانتهى فلا يحل لك أن تتصدق، أنت ممن لا يجره خيلاء، دي تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في أقوام لا يجره خيلاء؟ نعم في، أنت منهم؟ ما الدليل؟ أنا أعلم بنفس، لا ما يلزمناش، لنا الظاهر. وما أسفل الإزار وما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار فهو في النار. قال عمرو بن ميمون فوالله ما منعه ما كان فيه أن نصحهم، ثم أتى بشراب نبيذ فشرب منه فخرج من جرحه، فعرف أنه لم به، فقال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فنظر فإذا 84,000. انتبهوا، وهو أمير المؤمنين واتسعت الأرض والفتوحات في عهده بما لم يخطر على بال، لدرجة أنه تقدم معنا في الحديث السابق لما أرسل بعث حذيفة إلى مسقة دجلة وعثمان بن حنيف إلى مسقة الفرات وأتوا له بمال عظيم، فقال لهم لعلكم أثقلتم على أهل الأرض، أي حملتهم ما لم يحتملوا، فقالوا لا، يبقى الخير عظيم. ومع ذلك رضي الله عنه وأرضاه انظر لابنه ما علي من الدين، فإذا 84,000، أي درهم. وطبعا رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب به المثل في البساطة والزهد والبعد عن متاع الدنيا، ومع ذلك كان عليه من الديون ما نرى وهو من هو، فرضي الله عنه ورحمة الله عليه. يقول فسل في آل عمر. نعم، سل في آل عمر، يبقى لما يكون رجل تحمل حمالة أو وقع في دين عن غير قصد كأن يسعى في تحصيل الرزق ثم مكر به من بعض الخبثاء فأضاعوا ماله، فوقع في الدين وهو أخي في النسب أو أخي في الإسلام وأنا ذو بسطة في الرزق، الشرع أوجب علي أن أساعده، أوجب أوجب، مش اختيار منك ولا استحباب، ده واجب تماما. كما قال عز من قال فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني لو أن لك عند رجل مال وهو معسر امهلهم تفضلا منك، يا ريت، ده واجب عليك، إن لم تفعل تأثم. يبقى مسألة قال سل في آل عمر فإن وفى وإلا فسل في بني عدي، فإن وفت وإلا فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيره. ثم قال يا عبد الله إيتي أم المؤمنين عائشة فقل إن عمر يقرأ عليك السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للأمين للمؤمنين بأمير، وقل يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه فإن أذنت فادفنوني معهما وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين. فأتاها عبد الله وهي تبكي فقال إن عمر يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه، فقالت لقد كنت أدخر ذلك المكان لنفسي لأوثرنه اليوم على نفسي. ثم رجع فلما أقبل قال عمر أقعدوني، ثم قال ما وراءك؟ قال قد أذنت لك. قال الله أكبر، ما شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا أنا قبضت فاحملوني. ثم قولوا يستأذن عمر، فإن أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. هو ده يا أخوانا عمر الذي عقمت الأرحام أن تأتي بمثله، وهذا لا شك فيه. أيضا ما قاله عمر وما فعله أبو بكر من أنهما دفنا في حجرة عائشة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إخواني حالات خاصة بإجماع المسلمين ولم يخالف في ذلك أحد. فما فعل بأبي بكر على مرأى ومسمع من جميع الصحابة، ولم يرد قط أن أحدا اعترض، فكان إجماعا بل من أعلى درجات الإجماع. وكذلك عمر كما سمعنا وقرأنا استأذن من عائشة لأنه في بيتها، فأذنت له بحضرة جميع المسلمين لما أمر ابنه ورد عليه ابنه، فكان إجماعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى إجماع وسنة الخلفاء التي أمرنا بها، فمن قال يقتدى بهم فقد أبعد الندعة. فالأصل في الدفن أن يكون في المقبرة إلا ما استثناه الدليل على ذلك، وقد استثني من هذا العموم أو من هذا الأصل الأنبياء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. الأمر الثاني هذين الرجلين المباركين الشيخين كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر، كيف خرج من الأصل؟ بالإجماع. ومن قال غير ذلك من مبتدعي الصوفية وضلالهم هذا ليس عنهم بمستبعد ولا بمستغرب، ولكنه يخالف المعلوم من دين الله بالضرورة. يقول ثم قال إن الناس يقولون استخلف، وإن الأمر إلى هؤلاء الستة الذين توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص، اشتهر بكنية أبيه أكثر من اسمه. وليشهدهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الخلافة سعدا وإلا فليستعن به من ولي، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يعني لأنه كان في إحدى الولايات عزل سعد بن أبي وقاص، فممكن يقول طيب خلاص أنت عمر عزلك نستبعدك. فأراد عمر أن يبين أنه ما عزلته عن عجز أو خيانة، ولكن لمصلحة اقتضت ذلك. يقول: ثم قال: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجبات المال، لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العربي ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. ذكر نوح الجن على عمر عن عبد الله بن أبي مليكة قال: ناحت الجن على عمر بن الخطاب فوصف ذلك فقال: عليك سلام الله من أمير وباركت، يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غضضت بعدها نوائح في أكمامها لم تفتق، فمن يسع أو يركب جناحي نعمة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق، أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز الغضاة بأسوق، في رواية مثله وزاد: وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين طرق. عن عبد الملك بن عمير أن الجن ناحت على عمر فقال: جزى الله خيرا من إمام وبركت، يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غضضت بعدها نوائح في أكمامها لم تفتق، فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق، فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرق. كتاب ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عن جميع الصحابة. قال محمد بن الحسين: أول فضائل عثمان بن عفان بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله أكرمه بأن زوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة، ولم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة إلا عثمان بن عفان، فضيلة أكرمه الله بها مع الكرامات الكثيرة والمناقب الجميلة والفضائل الحسنة، وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة وأنه يقتل مظلوما، وأمره بالصبر فصبر حتى قتل وحقن دماء المسلمين. باب ذكر تزويج عثمان رضي الله عنه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة خص بها. عن عبد الله بن عمر أبي عبد الرحمن الكوفي قال: قال لي حسين بن علي الجعفي: يا أبا عبد الرحمن، لما سمي عثمان ذا النورين؟ قلت: لا والله ما أدري. قال: لم يجمع بين ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. باب ذكر مواساة عثمان رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام بماله وتجهيزه لجيش العسرة. عن عبد الرحمن بن صمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار فصبها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ولى فقال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدا. عن الأحنف بن قيس قال: نشد عثمان بن عفان عليا وطلحة والزبير وسعدا: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم جيش العسرة من جهزها غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رؤمة فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له، فابتعتها ثم ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: اللهم نعم. قال: فنشدتكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بيتا فزاده في المسجد غفر الله له فابتعته ثم ذكرت ذلك له فقال زده في المسجد وأجره لك ففعلت ذلك قالوا اللهم نعم. وهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز للمرء أن يذكر ويعدد بعض محاسنه إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره. باب إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بفتن كائنة وأن عثمان وأصحابه منها براء. عن أبي الأشعث الصنعي أن خطباء قامت بالشام فيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مر بن كعب فقال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، فذكر فتنة فقربها، فمر رجل فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فأقبلت عليه بوجهي فقال هو هذا؟ قال نعم، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. يبقى إذن هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان بن عفان عندما حدثت الفتنة كان على الهدى وعلى الحق. أما بالنسبة لما أخذ عليه من بعض الأمور فقد فندها الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه الماتع العواصم من القواسم. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أنه يقتل مظلوما. عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقال لي احفظ الباب، فجاء رجل يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر. ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر بن الخطاب. ثم جاء آخر يستأذن فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيها، ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى شديدة ستصيبه، قال فأذنت له فإذا عثمان بن عفان. يبقى أمور واضحة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعلم هذا علم يقين. ومن أجل هذا لما اجتمع عليه الصحابة ليدافعوا عنه ضد هؤلاء الخبثاء قال عثمان لهم من كان لي عليه حق فليغمد سيفه وليرجع إلى ذلك. خلاص، لما؟ لأن أصبح عنده يقين وإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمور ستؤول إلى مقتله حتما ولا بد، فما كان له أن يفدي نفسه مع أنه مقتول ويؤدي إلى سفك دماء المسلمين. باب بذل عثمان دمه دون دماء المسلمين وترك النصر لنفسه وهو يقدر. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو لي بعض أصحابه، قال قلت أدعو لك أبا بكر فسكت، قلت أدعو لك عمر فسكت، قلت أدعو لك ابن عمك عليا فسكت، قلت أدعو لك عثمان قال أدعيه، فجاء عثمان فقال لي هكذا أي تنحي. قالت فرأيته يقول عثمان ولونه يتغير أو وجهه يتغير، قالت فلما كان يوم الدار قيل له ألا تقاتل؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي. يبقى كأن عائشة رضي الله عنها استشعرت ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عثمان وتذكرته يوم الدار، أي يوم حاصره هؤلاء القوم. وعن ابن عمر أن عثمان أصبح يحدث الناس فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان افطر عندنا الليلة، فأصبح صائما ثم قتل من يومه رحمة الله عليه. باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتل عثمان وتعظيم ذلك عندهم وعرضهم أنفسهم لنصرته ومنعهم إياه. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لو انقض أحد فيما فعلت بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. لو انقض أحد فيما فعلتم بابن عفان لكان محقوقا أن ينقض. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال دخلت على عثمان يوم الدار فقلت يا أمير من طاب أو ضرب، فقال يا أبا هريرة أيسرك أن يقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال قلت لا، قال فإنك والله إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، قال فرجعت ولم أقاتل. من القائل؟ أبو هريرة. قال الأعمش وكان أبو صالح إذا ذكر ما صنع بعثمان بكى. قال الأعمش كأني أسمعه يقول ها ها. باب ذكر عذر عثمان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد بن حاطب قال ذكر عثمان عند الحسن بن علي فقال الحسن هذا أمير المؤمنين علي يأتيكم الآن فاسألوه عنه. فجاء علي فسألوه عن عثمان فتلا هذه الآية في المائدة ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح. كلما مر بحرف من الآية قال كان عثمان من الذين آمنوا كان عثمان من الذين اتقوا ثم قرأ والله يحب المحسنين. عن يوسف بن سعد قال قدم محمد بن علي البصرة قال فحدثني قال شهدت عليا وهو على سرير وعنده عمار بن ياسر وزيد بن صوحان وصعصعة فذكر عثمان قال وعلي يركض في الأرض بعود معه فقرأ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال نزلت في عثمان. فقلت لمحمد بن علي أروي هذا عنك؟ قال نعم. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان في داري اجتمع الناس حول داره فأشرف عليهم عثمان فقال أنشد الله رجلا سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتفض حراء فقال أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فقال أناس ممن سمع ذلك قد سمعنا. قال أنشدكم بالله هل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة والناس يومئذ مجهدون معسرون فجهزت الجيش من مالي. قالوا اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله أتعلمون أن روما كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن فاشتريتها بمال للفقير والغني وابن السبيل والناس عامة؟ قالوا اللهم نعم في أشياء عددها عليهم. وعن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من في خلافة عثمان بن عفان فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه بأن أعيب على عثمان وهو امرؤ في لسانه ثقل لا يكاد يقضي كلامه في سريع. فلما قضى كلامه قلت قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا ولكن إنما هو هذا المال فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطى أولى قرابته سخطتم إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عينه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك. وعن أبي مليكة قال جاء رجل فسأل ابن عمر فقال أشهد عثمان أشهد عثمان بدرا؟ قال لا. قال أشهد بيعة الرضوان؟ قال لا. قال فهل تولى يوم التقى الجمعان؟ قال نعم. قال فلما قام الرجل قيل لهم إن هذا ينطلق فيزعم أنك وقعت في عثمان فقال ردوه فدعوه له. فقال علمت ما سألتني عنه؟ قال نعم. سألتك هل شهد عثمان بدرا؟ فقلت لا. وسألتك هل شهد بيعة الرضوان؟ قلت لا. وسألتك هل تولى يوم التقى الجمعان؟ قلت نعم. قال ابن عمر أما بدر فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ولم يضرب لأحد غيره. وأما بيعة الرضوان فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم فبايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فيد رسول الله لعثمان خير من يد عثمان لنفسه إي والله. وأما يوم التقى الجمعان فإن الله عز وجل قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم اذهب فاجهد على جهدك. عن ابن عمر قال لقد عابوا على عثمان أشياء لو فعل بها عمر ما عابوها عليه. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي الظهر إن شاء الله ونستكمل دروسنا.